Recording in progress.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في إمكان تقييد متعلق الأمر بقصد الامتثال وعدم إمكان ذلك. المعروف بين المحققين من الأصوليين أنه لا يمكن أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، وبذلك منع كثير منهم التمسك بإطلاق الأمر لإثبات التوسعة من هذه الجهة، وذلك لأن الإطلاق إنما ينفي القيود الممكنة، وأما القيود التي لا يمكن أخذها في الماهية فإن الإطلاق لا يتكفل بنفيها. وقد وقع الكلام بينهم بعد الاتفاق على استحالة تقييد متعلق الأمر بقصد الامتثال في الوجه المانع. ما هو الوجه الذي يمنع من أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر؟ وقد ذكر في المقام أكثر من وجهين. تعرض صاحب الكفاية قدس الله نفسه لبعضها. من الوجوه المعروفة لتقرير المنع من أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر إشكال الدور، وبيانه باختصار أن قصد الامتثال يتوقف على ثبوت الأمر، لأنه إذا لم يكن للأمر ثبوت ووجود فلا معنى لتعلق القصد بامتثال هذا الأمر. إذن فعلية قصد الامتثال موقوفة على فعلية الأمر، والمفروض أن فعلية الأمر تتوقف على فعلية موضوع الأمر، وموضوع الأمر هنا هو الصلاة مثلا التي أخذ قصد الامتثال قيدا لها، فيكون الأمر بفعليته موقوفا على ثبوت قصد الامتثال، وهذا هو الدور، لأن قصد الامتثال يتوقف على الأمر والأمر يتوقف على قصد الامتثال. وقد بين وجه المانع من جهة أخرى، وهي ما ترتبط بالقدرة، فقيل أن أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر يمنع قدرة المكلف من قصد الامتثال. بيان ذلك أن الصلاة التي وقع النزاع في تقييدها، أراد الخاصم مثلا أن يثبت لزوم قصد امتثال أمرها، فالقصد تعلق بامتثال أمر الصلاة، والمفروض أن الأمر إنما تعلق بالمجموع وهو الصلاة مع قصد الامتثال، فجزء المأمور به وهو الصلاة لم يتعلق الأمر بها بالخصوص، بل تعلق الأمر بها في ضمن تعلقه بالمجموع. وإذا لم يكن لذات الصلاة أمر خاص فلا معنى لقصد امتثال أمر الصلاة، إذ لا أمر بذات الصلاة بالخصوص، لأن المأمور به هو الصلاة مع القيد، والصلاة مع القيد غير ذات الصلاة. فإذا لا يمكن للمكلف أن يقصد امتثال أمر الصلاة، لأن الأمر إنما تعلق بالصلاة مع قيدها. هذا وجه ثاني مبني على شرطية القدرة في صحة التكليف. وجه ثالث ذكر في المقام لتقرير المانع من تقييد متعلق الأمر بقصد الامتثال، وهو أن يقال بيانه أن كل أمر يدعو إلى ما تعلق به، والمفروض أن الأمر هنا تعلق بالمجموع من الصلاة والقيد، وهو قصد الامتثال. وداعوية الأمر إلى المركب عين داعوية الأمر إلى كل جزء جزء. فمثلا الأمر بالصلاة كما يدعو إلى التكبير يدعو إلى الركوع وإلى السجود والتسليم، وهكذا سائر الأجزاء. وليست داعوية الأمر بالصلاة إلى التكبير غير داعوية الأمر بالصلاة إلى السجود، لأن المفروض أن التكبير والسجود أخذا بنحو التقييد والتركيب، ومعنى ذلك أن الأمر تعلق بهما بنحو الوحدة. فبناء على أن الأمر بالكل عين الأمر بكل جزء جزء، يردها هنا محذور، وذلك لأن المفروض أن الجزء هنا هو قصد الامتثال، وقصد الامتثال عين انبعاث المكلف عن الأمر بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال. فلو كان الأمر متعلقا بهذا المجموع لازم بناء على ما ذكرنا من دعوية الأمر بالكل إلى الأجزاء أن يكون الأمر بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال داعيا إلى ذات الصلاة وداعيا إلى قصد الامتثال. ولكنك قد عرفت أن قصد الامتثال ليس إلا عين الانبعاث عن الأمر، فيلزم بناء على هذا التفسير لقصد الامتثال أن يكون الأمر داعيا إلى داعوية نفسه، لأن الانبعاث ليس إلا عين الداعوية مع اختلاف جهة الإضافة، لأن الانبعاث عين البعث بالذات وغيره بالاعتبار. إذن يلزم لو أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر أن يكون الأمر داعيا إلى داعوية نفسه، ولا معنى لكون الأمر داعيا إلى داعوية نفسه، لأن الأمر إنما يجعل ليكون داعيا، فما معنى أن نجعله داعيا ليكون داعيا أو داعيا إلى أن يكون داعيا؟ وهل هذا إلا من باب جعل الامتثال منوطا بمشيئة المكلف نفسه؟ فإنه إذا قلنا للمكلف مثلا هذا أمر صدر من الشارع ليكون داعيا إليك لتمتثله، أي ليكون داعيا إليك حتى تكون ممتثلا له، فكأنك تقول هذا الأمر جعل من قبل الشارع ليكون صالحا لداعويتك حتى تكون منبعثا. وهذا الانبعاث كما عرفت عين الداعوية، فكأنك تقول هذا الأمر جعل صالحا ليكون داعيا إليك حتى يكون داعيا إليك. وهذا فيه لغوية من جهة، بل فيه استحالة عقلية من جهة، لأن المفروض أن الداعوية التي تعلقت بها الداعوية عين نفسها، فيكون الأمر داعيا إلى داعوية نفسه، وهذا أمر غير معقول. هذه وجوه ذكرت لبيان استحالة تقييد متعلق الأمر بقصد الامتثال. طبعا هذه الوجوه تحتها بحوث كثيرة وطويلة الذيل وغزيرة المطالب، والمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يتعرض إلى كثير من هذه المطالب، وحاشيته في المقام تشتمل على نكات دقيقة ينبغي الالتفات إليها. نحن نقتصر بالفعل بعد أن بينا الوجوه المهمة باختصار بمقتضى التزامنا بتدريس الكتاب بمطالب المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى، ونشير إلى ما قد يتوقف عليه بيان مطلب المحقق الأصفهاني إذا كان ثمة مطلب من خارج. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه بيّن إشكال الدور الذي أشرنا إليه بعبارة قريبة مما ذكرناه، فلا حاجة إلى الإعادة، لكنه بيّن ذلك ليبين ضعف تقرير الإشكال. يقول: تقرير إشكال الدور بهذا النحو ضعيف. وجه الضعف أن الحكم إنما يتقوم بالموضوع في مرتبة ثبوت الحكم، ولا يتقوم بوجود الموضوع في الخارج، وذلك لأن الحكم هو الإنشاء الصادر من الحاكم. ولا نقصد بالإنشاء اللافظ المحكوم عليه بأنه إنشاء في مقابل الإخبار عند الأدباء، بل نقصد بالإنشاء نفس الاعتبار القائم بذات الحاكم. ومن الواضح أن مرتبة ثبوت الاعتبار غير مرتبة حصول الوجود الموضوع في الخارج. فإذا قال المولى مثلا صلي، فإن مرتبة ثبوت الحكم المتعلق بالصلاة غير مرتبة وجود الصلاة بفعل المكلف. فإذا عندنا مرتبتان ووعاءان، أحدهما وعاء الاعتبار وهو مرتبة الإنشاء، والآخر وعاء الامتثال وهو مرتبة الوجود. إذن بين ثبوت الحكم في مرتبة الإنشاء ووعاء الاعتبار، وبين ثبوت الموضوع ووجوده في الخارج فرقا من حيث الثبوت، بمعنى أنه وإن كان بينهما ربط من جهة السببية أو الدعوية، لكن ليس بينهما اتحاد، فإن ثبوت الموضوع في الخارج مغاير لثبوت الحكم في مرتبة الإنشاء. فإن قلت لا بد لكل حكم من موضوع، فما هو موضوع الحكم؟ قلنا موضوع الحكم هو عبارة عن الثبوت في نفس الحاكم بالنحو المناسب لثبوت الحكم، وليس ذلك الثبوت إلا الثبوت التصوري والتقرر الذهني في نفس الحاكم. إذن ما يتقوم الحكم به ويتوقف الحكم عليه هو الوجود في نفس الحاكم، وما يتوقف على الحكم هو الوجود الخارجي. فبين الموقوف عليه والموقوف فرقان، فالموقوف عليه هو الماهية بوجودها الذهني، والموقوف هو الماهية بوجودها الخارجي، وهذا المقدار من المغايرة كاف لدفع إشكال الدور. ويشير المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ها هنا إلى الفرق والمغايرة بين الأمرين بالإشارة إلى الفرق بين عارض الماهية وعارض الوجود، فيقول أن عارض الوجود يتوقف على وجود الموضوع من قبيل الحرارة التي تعرض على وجود النار، لا بد أن يكون للنار وجود حتى تثبت الحرارة، ومن قبيل الزوجية، فإنه لا وجود للزوجية إلا إذا تحققت الأربعة، لكن التحقق الذي أخذ موضوعا للزوجية هو التحقق الأعم من الخارج ومن الذهن، فالزوجية من لوازم وجود الأربعة. لذلك قال المحقق الدواني أن لازم الماهية هو لازم أحد الوجودين. هذان قسمان من العوارض، أحدهما يعرض على خصوص الوجود الخارجي كالحرارة بالنسبة إلى النار، والآخر من العوارض هو ما يعرض على الوجود الأعم من الوجود الذهني والوجود الخارجي. وثمة عارض ثالث يسميه المحقق الأصفهاني هنا عارض الماهية، وهو عبارة عما يكون ثبوت الماهية بنفس العارض من قبيل الوجود. فإن الوجود عارض الماهية، الوجود يعرض على الماهية، لكن من الواضح أنه لا ثبوت للماهية بقطع النظر عن الوجود، بل ثبوت الماهية وهي المعروض بثبوت العارض نفسه وهو الوجود. فقال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن نسبة الحكم بما هو إنشاء اعتباري إلى الموضوع، ونقصد به مثل الصلاة في المقام، نسبة الوجود إلى الماهية، أي نظير نسبة الوجود إلى الماهية. فكما أن الماهية تثبت بالوجود والوجود عارض عليها في مقام التحليل، كذلك الحكم يكون عارضا على المتعلق في مقام التحليل، لكن المتعلق يثبت بثبوت الحكم. فالماهية التي يريدها ويأمر بها الآمر ثابتة بثبوت الشوق في نفس الآمر، والسر أن الشوق إنما يتشخص بمتعلقه، والتشخص عين الوجود. إذن وجود الشوق عين وجود المشتاق إليه في نفس المشتاق. إذن الحكم لا يغاير متعلقه، بل هو عين متعلقه، فهو من قبيل عوارض الماهية التي لا تثبت الماهية إلا بها، من قبيل الوجود والتشخص والوحدة والإرادة إذا كان الثبوت إراديا، والشوق إذا كان الثبوت شوقيا، والعلم إذا كان الثبوت علميا. فلا مغايرة بين الماهية وبين العلم بالماهية، لأن الماهية في ظرف العلم إنما تثبت بالثبوت العلمي. وهكذا، هذا مراد المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه من عوارض الماهية، هذا هو مراده من عوارض الماهية. وتعبيره هنا واصطلاحه مأخوذ من كلمات من تقدم منهم من قبيل السبزواري، كما في مباحث الماهية في الفلسفة، حيث قال: وقدما عوارض الماهية وقدما سلبا على وقدما سلبا على الحيثية حتى يعم عارض الماهية، كما في قولهم: ليست الماهية من حيث هي إلا هي، حتى لا يكون السلب مقيدا بالحيثية، بل يكون أعم من العوارض العارضة على الماهية من حيث هي، فتدخل الحيثية تحت السلب. تعبير المحقق الأصفهاني مبني على تلك النظرة واللحاظ في ذلك المبحث. إذن تقرير إشكال الدور بهذا النحو ليس بجيد عند المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، ولكن المحقق الأصفهاني يقرر إشكال الدور أو إشكال التقدم والتأخر بوجه آخر. حاصل كلامه قدس الله نفسه أن الحكم وإن كان عين الموضوع، فالوجوب الصلاة عين الصلاة، ولا مغايرة بينهما إلا في ظرف التحليل، وذلك لأن وجوب الصلاة هو ثبوت الصلاة في نفس الحاكم بثبوت خاص، وهو الثبوت الإرادي أو الثبوت الاعتباري على الخلاف في حقيقة الحكم، وأنه عين الإرادة أو أنه البعث الناشئ عن إرادة كما تقدم. فعلى كل تقدير لا يكون للصلاة مغايرة للثبوت العارض عليها، لكن مع ذلك يمكن الحكم بأن ثمة تقدما وتأخرا باعتبار، وذلك لأن الحكم يتأخر عن موضوعه بما يسمى بالتأخر الطبعي، والتفاوت بين المتقدم والمتأخر في هذا النحو من التقدم والتأخر، وهو التقدم والتأخر بالطبع، إنما هو بلحاظ إمكان الوجود وإمكان الحصول. فمثلا الواحد قبل الاثنين، مع أن الاثنين هما واحد وواحد، الاثنين عدد يتركب من واحد وواحد، والكل عين الجزء، مع ذلك نحكم بأن الواحد الذي يتركب منه الاثنان قبل الاثنين، لكن بلحاظ إمكان الوجود، وذلك لأنه لا يمكن أن تكون الاثنان موجودة إلا والواحد موجود، وأما الواحد فإنه يمكن أن يكون موجودا بدون وجود الاثنين. إذن ثبوت الإمكان للواحد لا ربط له بثبوت الإمكان للاثنين، وأما الاثنان فإنه لا ثبوت للإمكان بالنسبة إليه إلا مع ثبوت الإمكان للواحد. فجواز انفكاك الواحد عن الاثنين يعبر عنه بأن الواحد قبل الاثنين، بمعنى أنه لا يعقل في أي مرتبة وفي أي وعاء أن يكون للاثنين وجود إلا والواحد موجود، ولكن يمكن أن يعقل
هذا Thank you.
ثبوتها غير ثبوت الأربعة، وإن كان بينهما اتحاد ما، لكن الاتحاد بينهما بلحاظ الثبوت الخارجي. وأما في ظرف العروض فإن العارض له ثبوت والمعروض له ثبوت، لذلك يقال عن الزوجية بأنها معقول ثانوي فلسفي، ظرف اتصافه الخارج وظرف عروضه الذهن أو العقل، فبين العارض والمعروض مغايرة ولو في العقل. إذن العارض منهما يتحد بالمعروض ومنهما يغاير المعروض ولو عقلا. إذن حاصل الكلام أن العارض إما أنه عين المعروض وجودا سواء في الخارج أو في العقل، وإما أنه مغاير للموضوع في الخارج كالحرارة والنار، وإما أنه عين الموضوع في الخارج لكنه مغاير له في العقل من قبيل الزوجية. مراد المحقق الأصفهاني القسم الأول، ما يكون عين المعروض ذاتا حتى في العقل. قال: وفيه أن الحكم بالإضافة إلى موضوعه من قبيل عوارض الماهية لا من قبيل عوارض الوجود، كي يتوقف عروضه على وجود المعروض، وعارض الماهية لا يتوقف ثبوته على ثبوتها، بل ثبوتها أي الماهية بثبوته، لا تثبت الماهية وهي المعروض إلا بثبوت العارض وهو الوجود، ولا تثبت الماهية في مرتبة الحب إلا بثبوت العارض وهو الحب. فلا معنى لتعلق ماهية لوجود ماهية محبوبة بلا حب، أو ماهية معلومة بلا علم، وهكذا. طبعا مثال هذا الجنس والفاصل، فكما أن الجنس لا يثبت إلا بثبوت الفصل، والفصل عارض على الجنس، والعروض إنما هو بلحاظ التحليل لأنهما واحد، كذلك الماهية والحكم والنوع بالتشخص، فإن نسبة التشخص إلى النوع نسبة عارض الماهية إلى الماهية، إذ من الواضح أن الحكم لا يتوقف على وجود موضوعه خارجا. كيف ووجوده خارجا يسقط الحكم، فكيف يعرضه؟ كيف يقال أن الحكم عارض على الوجود الخارجي؟ لا معنى لذلك، لأن وجود الموضوع في الخارج يسقط الحكم، فيلزم لو كان الموضوع هو الوجود الخارجي يلزم من وجود العارض عدم العارض، وكل ما يلزم من وجوده عدمه مستحيل، لا معنى لذلك. إذن لا معنى للقول بأن الحكم مقيد بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال الخارجي، لا معنى لذلك. إذن ما هو القصد الذي أخذ في متعلق الأمر؟ هو القصد المتصور، والقصد المتصور ثابت بنفس تصوره، والمفروض أن ثبوت الحكم بثبوت الموضوع، عفوا، بأن ثبوت الموضوع والحكم واحد، فثبوت الموضوع بثبوت الحكم. إذن تصور القيد وهو قصد الامتثال بعين الحكم، لا أنه موقوف عليه أو مغاير له بهذا المعنى، أي بمعنى كون الوجود الخارجي متأخرا أو متقدما، لا معنى لذلك. قال: كما لا يتوقف على وجوده ذهنان. إذن الوجود الخارجي لا معنى لأخذه. طيب الوجود الذهني، لماذا لا يقال أن الوجود الذهني مأخوذ في موضوع الأمر فيكون للحكم مغايرة بهذا اللحاظ، باعتبار أن للحكم وجودا ذهنيا وللموضوع وجود ذهني؟ قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه: أنه لا معنى لأخذ قصد الامتثال بوجوده الذهني في دائرة متعلق الوجوب، وذلك لأن المطلوب هو ذات الفعل لا الفعل بقيد وجوده الذهني، فالآمر إنما أمر بذات الصلاة لا بالوجود الذهني للصلاة، وإلا لم يمكن امتثال الصلاة بإيجادها في الخارج، لأن الوجود الذهني غير الوجود الخارجي. إذن المراد هو ذات الصلاة، والمراد هو ذات القصد لا القصد بقيد وجوده الذهني، بداهة أن الفعل بذاته مطلوب لا بوجوده الذهني، بل الفعل يكون معروضا للشوق النفساني في مرتبة ثبوت الشوق، حيث إنه أي الشوق لا يتشخص إلا بمتعلقه، لا معنى لثبوت شوق مطلق بلا متعلق، لا بد للشوق من مشوق إليه، كما في المعلوم بالذات بالنسبة إلى العلم. هي هذه النسبة، نسبة الاتحاد بين العارض والمعروض، فالعلم عين المعلوم. فما هو لازم توقف العارض على معروضه هذا النحو من الثبوت، عندما يقال أن العارض يحتاج إلى موضوعه فالمقصود به هذا النحو من الحاجة، أي الملازمة، بحيث يكون العارض والمعروض ثابتين في نفس المرتبة، إما لكون العارض متوقفا كما في الحرارة والنار، أو لكون العارض عين المعروض. هذا هو المقصود بالتوقف، هذا المقدار من التوقف، وهو ما يكون الأعم من المغايرة بين العارض والمعروض والعينية، هذا أمر ثابت بين كل عارض ومعروض، لكن إشكال الدور موقوف على المغايرة. وقد عرفت أن المغايرة أخص من العروض الموجود في المقام، أخص من مطلق العروض وغير العروض الموجود بين الحكم وموضوعه. قال: بل المانع، هذه العبارة نطبقها غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء في أمان الله.